الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر ولا قتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تتجدد مع نحن التاريخ، وهذه هي الحلقة 36، وهي أيضا الحلقة 5 من قصة موسى وهارون عليهما السلام. على كل الأحوال، ما تحدثنا عنه خلال الفترة السابقة كانت المرحلة التي ولد فيها موسى عليه السلام، ومن ثم انتقاله من أحضان أمه إلى قصر فرعون. كل هذا كان بأمر الله سبحانه وتعالى، والهيلمان الفرعوني الكبير الذي كان موجودا آنذاك للبحث عن هذا الغلام الذي سيكون هلاك ملكي ملك مصر على يديه، انتهى بأنه سيدنا موسى عليه السلام جاء إلى قصر فرعون، وهذا كله كان بإرادة الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى. ثم رأينا كيف ربي موسى عليه السلام في قصر فرعون بعد عودته إلى أمه، وتحقق الوعد الأول الذي وعد الحق سبحانه وتعالى به أم موسى، لما قال تبارك وتعالى: إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالبشارة الأولى تحققت، والبشارة الأولى كانت هي إعادته إلى أحضان أمه تارة أخرى، فكان ما كان من أمر الله عز وجل. ثم تبقى البشارة الثانية أو البشارة الأخرى، وهي قوله تبارك وتعالى: وجاعلوه من المرسلين. سيدنا موسى عليه السلام الفترة التي قضاها في مصر كانت فترة عصيبة جدا، وهذه الفترة لاقى فيها موسى عليه السلام ظلم فرعون، ووقف أمامه، وكان موسى عليه السلام واضحا للغاية في حياته أنه صاحب مروءة وصاحب شهامة، وهذه الشهامة وهذه المروءة كانت تحمله دائما على إغاثة الملهوف، على إعانة الضعيف، على الوقوف ضد الظلم. وكان سيدنا موسى عليه السلام ينفعل دائما للحق، وينفعل دائما للخير، وهذا ما جرى وهذا ما حدث معه عليه السلام، حتى وهو يعني يقوم بإزاحة المصري عن أو القبطي عن الإسرائيلي وكذاه بيده، فهذا الوكز ترتب عليه من قوة سيدنا موسى عليه السلام ومن شدة انفعاله أن هذا المصري قد مات دون أن يقصد موسى عليه السلام. واليوم التالي استطاع سيدنا موسى عليه السلام بعد تعرض نفس هذا الإسرائيلي إلى قبطي آخر، وكان موسى عليه السلام على وشك أن يصده وأن يرده، جاء الرجل من أقصى المدينة فقال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فخرج سيدنا موسى عليه السلام إلى مدين، ولذانت الشهامة والمروءة تتحكم في أخلاق موسى عليه السلام، حتى أنه سقى للمرأتين أو سقى للمرأتين، ثم انطلق إلى أبيهما بدعوة كريمة منه، وكانت الرسولة في ذلك هي ابنة صالح مدين، الذي قلنا أنه ممكن يكون يثرون اللي هو ابن أخو سيدنا شعيب عليه السلام، ولا يمكن أن يكون هو سيدنا شعيب عليه السلام، لأن سيدنا شعيب كانت الفترة الزمنية بينه وبين سيدنا موسى عليه السلام هي فترة طويلة من الزمان، ف فلا يمكن أن يكون الأمر بهذه الكيفية وعلى هذه الشكل. سيدنا موسى عليه السلام انتهى الأمر به أو انتهى الأمر بينه وبين صالح مدين إن سيدنا موسى عليه السلام استأجره الرجل 8 حجج وإن أتم 10 فمن عنده، وقضى نبي الله أتم الأجلين وأكمل الأجلين وهو أنه أمضى 10 سنوات، والرواية الأخرى تقول أنه تزوج الصغرى، وده امتداد لحالة الشهامة وحالة المروءة التي كان عليها سيدنا موسى عليه السلام. طيب كده سيدنا موسى عليه السلام قضى 10 سنوات خارج مصر. طيب لماذا 10 سنوات على وجه التحديد؟ أولا هذه السنوات مقابل السنوات التي قضاها سيدنا موسى في قصر فرعون، لأنه من الطبيعي جدا 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 أنه لما سيدنا موسى عليه السلام يكون في قصر فرعون أنه سيعيش حياة رغيدة، حياة ناعمة. هذه الحياة الناعمة وهذه الحياة الرغيدة لن توفر له قوة الاحتمال التي ينبغي أن تكون للأنبياء، لأن النبي من هؤلاء سوف يتعرض لأمور عدة، فمن ضمن هذه الأمور أنه سيتعرض لأذى المصريين، سيتعرض بعد ذلك إلى ما سيكون في أرض التيه في سيناء بعد العبور. كل هذه الأشياء سيدنا موسى عليه السلام كان لابد أن يعد إعدادا قويا فيتعرض للمعاناة التي تعرض لها بنو إسرائيل، ويتعرض للحياة التي فيها شضب وفيها شدة، خاصة أنها حياة البادية وحياة الصحراء، وفي التوقيت ذاته أيضا يرعى الغنم مدة 10 سنوات. فطبعا رعي الغنم هذا فيه أنك ترق لها وأنك تحميها من الذئب وأنك أيضا تحافظ عليها، ويعني لا تتركها تذهب يمنة ولا يسرة، وتجمعها بصوت واحد وهكذا، وتطعمها وتسقيها، تتعلم الحنو من خلال هذا التدريب. وهذا ما كان للأنبياء جميعا، فما من نبي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورعى الإيه؟ إلا ورعى الغنم. فكانت هذه الفترة اللي هي فترة 10 سنوات هي فترة إعداد إلهي وإعداد رباني لرجل سيحمل على عاتقه الوقوف أمام فرعون والوقوف أمام آلة الظلم آنذاك المتمثلة في فرعون وهامان وجندهما، والمتمثلة أيضا في قارون رجل الأعمال، وأيضا سيقف أمام يعني عناد بني إسرائيل، وسيقف أيضا أمام هؤلاء وما يفعلون، وبعد ذلك يتعرض للجوع ويتعرض للعطش. كل هذا سيدنا موسى عليه السلام رباه الحق سبحانه وتعالى عليه. كده سيدنا موسى عليه السلام وكأنه شعر بالحنين إلى أرضه وبالحنين إلى مصر، خاصة أنه يريد أمه، فأمه هذه كان قد غاب عنها أو غيب عنها وصغير، ولم تكن العلاقة بينه وبينها علاقة علنية خشية أن يتدخل فرعون في هذا الأمر. فهو الآن حتى لما كبرت سنه ابتعد عنه، صحيح كان الابتعاد هنا اختياريا والابتعاد الأول كان إجباريا وقصريا، لكن في كل الأحوال هو سيدنا موسى كأي إنسان طبيعي يريد أن يكون قريبا من قريبا من أمه. ومن الواضح جدا أن سيدنا موسى عليه السلام كان يحب أخاه هارون حبا شديدا، ومن المؤكد أيضا أنه تذكر أخته مريم التي كانت قد اقتفت أثره وتتبعته حتى وصلت إليه وقصت أثره واقتفته. كل هذه الأشياء سيدنا موسى عليه السلام كان يحن إليها. فقال الله تبارك وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، إلى آخر هذه الآية. دائما وأبدا أريدك أن يعني تصطحب قول الله سبحانه وتعالى: واصطنعتك لنفسي. اصطناع موسى عليه السلام من قبل رب العزة لنفسه سبحانه وتعالى، هذا كله تراه منذ ولادته أو قبل ولادته، وكيف أنقذه من براثن فرعون، وكيف أعاده لأمه، ثم النجدة من ائتمار القوم به ليقتلوه، ثم انتقاله إلى مدين، ثم إعادته إلى مصر، ثم بعد ذلك نفس الطريق التي سلكها موسى عليه السلام هي نفسها الطريق التي يعود منها. كل ده عشان يتحقق وعد الله عز وجل لما قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والبشارة الأخرى اللي هي كانت لأم موسى، اللي هي كانت بشارة إيه؟ قوله تبارك وتعالى: وجاعلوه من المرسلين. النبوة كما قال الحافظ ابن كثير لها أحمال، لها أثقال، لها مؤونة لا يحملها ولا يستطيع عليها إلا أو لا يستضلع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله وتوفيقه لما يلقون من الناس وما يرد عليهم مما جاءوا به عن الله عز وجل. سيدنا موسى عليه السلام الآن أعد، سيدنا موسى يرعى الغنم، كان عنده طول السفر، كان عنده قوة الساعد والجسد نفسه وهو جسد كبير كما سنرى في وصفه، تحمل مشقة البعد، كان يعرف فرعون معرفة جيدة. الفترة التي قضاها موسى عليه السلام في قصر فرعون تعلم موسى عليه السلام كيف يواجه فرعون، لأن من بعيد كده، يعني مثلا لو قيل لك أنك ستواجه رئيسا أو أميرا، الطبيعي جدا جدا أنك أنت هتكون خايف، الطبيعي من كثر يعني البوق أو الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها ليل نهار، أنك أنت هتكون عندك قلق وأنت ذاهب إلى لقائه. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما جعل سيدنا موسى عليه السلام يعيش في قصر فرعون، ساعتها سيدنا موسى اعتاد رؤية فرعون، فالهيلمان اللي الرعية كانت تروج له والعظمة والاختيال والفخر، كل هذه الأشياء ما كانت تساوي شيئا عند موسى عليه السلام، لأنه كان يعرفه حق الإيه؟ يعرفه حق المعرفة. فسيدنا موسى عليه السلام الآن صار مؤهلا للنبوة وأعبائها وأثقالها، فكانت النبوة وكان التكليم. شوف يا ابن الحلال، الأنبياء لا يبعثون قبل 40 على أرجح أقوال أهل العلم. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه الأنبياء 40 سنة، لأن 40 سنة وقت اكتمال القوة البدنية والقوة النفسية والخبرة التي يكتسبها الناس مع التعلم. فطبعا بلوغ القوة بعد كده بينزل بقى الإيه؟ المنحنى بعد ذلك. فسيدنا موسى عليه السلام بلغ الإيه؟ بلغ 40 إيه؟ 40 وقتها، ورب العزة قد اصطنعه لنفسه. الليلة التي سيوحى إليها أو سيوحى إلى موسى عليه السلام فيها كانت ليلة باردة من ليالي الصحراء، كما كانت ليلة مظلمة. سيدنا موسى عليه السلام يسير في واد من الإيه؟ من الوديان، وجاء الليل وأرخى سلوله، وإذا بالسماء تبرق بأمر الله وترعى وتمطر، وموسى عليه السلام يدور ببصره في الفضاء باحثا عن الطريق أو عن من يهديه، فإذا به قد آنس من جانب الطور اللي هو جبل الطور نارا، فلما رآها قال لأهلهم: كثوا انتظروا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصهرون. قبل بس ما أتكلم أو أتم الكلام في مسألة بعثة سيدنا موسى عليه السلام، لابد أن تفهم شيئا، لابد أن تفهم أن هذا الكون إنما يسير بقدر الله وبتقدير الله وبتدبير الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يغير إرادة ربك عز وجل، لأن ربك سبحانه وتعالى السماوات مطويات بيمينه، وربنا سبحانه وتعالى الأرض قبضته، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي له مقاليد كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى هو قيوم على كل شيء، وهو الذي وسع كل شيء رحمة وإيه؟ وعلما، فلا أحد يغير من قدر الله عز وجل. أنت تعرف في كل مرة ربنا سبحانه وتعالى يذكر قصة من القصص بيكون فيها لمحة غريبة ولمحة عجيبة. إزاي؟ يعني مثلا لما تيجي تشوف قصة سيدنا يوسف عليه السلام، فقصة سيدنا يوسف عليه السلام هذا الغلام الصغير الذي يؤخذ من وجه أبيه يلقى في بئر، حبل يدل من سيارة يمرون بهذه الطريق يخرجون يبيعون، ينتقل إلى قصر، ومن القصر هو في الأسر، ومن الأسر إلى السجن، ثم من السجن والأسر إلى القصر، ثم بعد ذلك يكون مسلطا على إخوانه وهو الذي يملكهم. قد يقول أحد الناس: لعل هذه قصة من القصص التي صاغها قلم من أقلام الكتاب الحاذقين الذين يستطيعون أن يحركوا المخيلة وأن يستخرجوا من خيالاتهم ومن طيف خيالهم الكثير والكثير، وربما قال أحدهم هي شخصيات تنفق فيها الروح بواسطة هذه الأقلام التي مدادها الخيال، لكن ربنا سبحانه وتعالى يجيبك سريعا فيقول: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. حتى في قصة مريم وقبل ولادة سيدنا عيسى عليه السلام، ربنا عز وجل عشان يخرج الناس من دائرة الخيال ويقول لهم أن هذا الكلام حق: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هنا مع سيدنا موسى عليه السلام حتى في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ أوحينا. إذن ربنا سبحانه وتعالى ما يفعله الآن إيه؟ ما يفعله أنه يقول لك أن هذا هو القصص الحق، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ماله بقى؟ ما كان حديثا يفترى، هذه ليست فرية، هذا ليس افتراء، هذا حق، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون كذبا، لأن في ناس تحدثت بهذا. في واحد اسمه محمد خلف الله لما عمل كتابه اسمه القصص الفني في القرآن الكريم، غير التصوير الفني بتاع سيقض، اسمه القصص الفني في القرآن الكريم. هذا الرجل أو قال التفسير الفني للقرآن الكريم، تخيل إن هذا الرجل الحقير الكافر بالله عز وجل كان يقول أن ما في القرآن ليس قصصا حقيقية، وأنه مجرد قصص متخيل، وأن هذه الشخصيات هي شخصيات من نسج الخيال. طب يا ترى الخيال ده خيال مين؟ خيال الرب سبحانه وتعالى حاشاه، ولا هو خيال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هو خيال الكتاب بعد كده؟ وعشان بس الناس تعرف أكثر وأكثر، أمين الخوي اللي كان عامل كتاب من هدى القرآن، وزوجته اللي هي عائشة عبد الرحمن اللي هي عائشة بنت الشاطئ، علشان الناس اللي بتجري تقرأ لهذه المرأة، عائشة بنت الشاطئ دافعت عن هذا الكتاب دفاعا مريرا. زوجها اللي هو الدكتور أمين الخولي هو اللي كان مشرف على رسالة محمد خلف الله، وبعد كده جت هي دافعت عن هذا الكتاب دفاعا مجيدا، وكأن هذا الكتاب لم يأتي قبله ولن يأتي بعده. كفر يروج له في بلاد المسلمين أن يقال أن القرآن الكريم ما عرضه من القصص ليس حقيقيا. ده اللي كان عايز يوصله طه حسين لما طه حسين عمل قضية الشك والامتحان اللي سرقها من اليهودي مرجليوت اللي هو أستاذه. فهناك من يتآمر على هذا القرآن ليقول لك إن هي مجرد حبكة درامية أو حبكة قصصية، لكن كل هذه الأشياء إخواني يجب أن إيه؟ أن يعني وأنت تتعاطى معها تقرأ إن ربنا سبحانه وتعالى في كل آية أو في كل قصة: وما كنت لديهم، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلام. ليه؟ حتى يؤكد لك على حدوث هذا الأمر، وحتى لا يأتي متقول فيقول أن هذا الكلام من نسج الخيال، محال. وإنما قصص الأنبياء قطعة حية من حياة البشر، وقطعة حية ونموذج مشرق من حياة البشر. ترى هنا القدر دائما وأبدا في قصص القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك أن القدر بيده هو، وأن الحياة بيده، وأن الممات بيده، وأن الضر بيده، وأن النفع بيده، وأن العطاء بيده، وأن المنع بيده سبحانه وتعالى. لكن المسألة مهمة بقى في إيه؟ المسألة المهمة إن النتائج تخالف المقدمات. الطبيعي إن المقدمة تقول الإنسان يمشي فسيصل، تمام؟ لكن إذا حصل له أي نوع من أنواع الانحراف عن الطريق ممكن لا يصل. لكن ربنا عز وجل يقول لك: رغم كل هذه العراقيل ورغم كل هذه الأشياء، لكن الله سيجعلك تصل إذا توكلت عليه. فمقدمة إن سيدنا يوسف عليه السلام يلقى في البئر وبعد بيع العبيد يلقى يعني عبدا في القصر ومن بعدها في السجن والأسر ومن بعدها يخرج بسبب رؤية رآها، كل هذا بتقدير من؟ تقدير ربك سبحانه وتعالى، تمام؟ وبأسباب خفية لا يعلمها إلا هو تظهر جلية للناس. كذلك سيدنا موسى عليه السلام المقدمات تخالف النتائج تماما. المقدمة إن واحد يبحث عنه حتى يقتل، المقدمة إن واحد في يد عدوه الآن، المقدمة إن ده شخص واحد ساقط أمام الهيلمان الفرعوني الذي انتصر على الحثيين والذي انتصر على أعدائه والذي استرد مصر من الهكسوس والذي كانت له قوة ومدعي للألوهية وجبروت غير عادي. لكن كل هذا ينقلب عليه، والمقدمات لا تؤدي إلى نتائج من جنسها، لا، تؤدي إلى قدر الله الذي خطه سبحانه وتعالى بقلم القدر يوم قال له اكتب فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. عشان كده دايما لا تتصور في قدر الله إلا الخير. مشهد القدر قد يكون صعبا، نعم مشهد القدر قد يكون صعبا في بعض الأحوال، لكن في النهاية الله لا يريد لك إلا الخير. ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد ليتربحوا عليه لا ليربح هو عليهم سبحانه وتعالى. وفي بعض الأوقات النعيم الذي تراه قد يكون نعيما مرفوضا لأنها قصور، ولأنه نعيم يعصى به الله عز وجل، ومكان يعصى فيه الله سبحانه وتعالى. انظر إلى امرأة فرعون، هذه المرأة المؤمنة التي كانت تعيش في قصور لا أول لها ولا آخر، قصور ملكية فرعونية فيها ما فيها من الأبهة والخدم، إذا أرادت أن تتنفس ربما جاءوا لها بمن يتنفس بدلا عنها، ولكنها تقول لرب العزة سبحانه وتعالى رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ليدل الدليل على أن مصلا بجوار ترعة من الترع، أو بجوار غدير، أو بجوار جدول من الجداول يسجد فيه لله عز وجل خير ألف مرة من قصر يطاول السحاب لكن يعصى فيه الله تبارك وتعالى. فالمسألة إن ربنا عز وجل يحرك الأمور كما شاء بقدره هو الذي سبق. بمعنى يا أخوانا، تتذكرون ذلك الرجل الذي كان له فرس يحبها ابنه، فالفرس فرت وهربت، جاء الناس يعزونه، قال ومن قال لكم أن هذا شر، هذا ليس شرا. ثم بعد ذلك ذهب ابنه، فلما تاه ابنه وضل كما ضلت الفرس جاء الناس يعزونه، قال وما أدراكم أنه شر، فعاد ابنه ومعه الفرس ومعه قطيع من الخيل بزيادة يعني، فجاء الناس يهنئونه، قال ومن قال لكم أن هذا خير. ثم بعد ذلك وقعت الواقعة، الخيل غضبت على ابنه فابنه كسرت رجله، فجاء الناس يعزونه، فقال ومن قال لكم أنه شر، فجاء الملك وكان يأخذ كل شاب إلى القتال، فلما وجد هذا الشاب قد كسرت رجله أعفاه من الخدمة في الجيش، ولم يكن يومئذ لأبيه من يخدمه إلا هو. إذن هي مسألة أقدار يسيرها ربك سبحانه وتعالى كيف إيه؟ كيف شاء وكيف ما أراد تبارك وتعالى. فالقدر كده، لشان كده لما تشوف حاجة إياك أن تقول هذه طائشة، يعني مثلا بعض الناس يقول لك أصابه عيار طائش، لا، ما في شيء اسمه عيار طائش، ما في شيء اسمه طلقة طائشة، إنما في شيء اسمه أن ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا لأمر ما. بيحكي أحد الناس فيقول كان هناك رجل كنت أحسبه من الصالحين ولا أزكي على الله، رأيته يصلي وكذا ويتصدق، قال وبينه هو في السوق إذ جاءه طلقة طائشة، قال فقلت في نفسي هذا الرجل رجل طيب ولا أعلم في قدر الله ما يعرف باسم الطلقة الطائشة، قال ففتشت في أحوال الرجل فعرفت أنه وهو شاب صغير أكل أموال ابن أخيه ولم يرد هذه الأموال إليهم حتى مات فانتقم الله تبارك وتعالى له. إذن الأمور ماشية ليه؟ لأن ربنا حكيم، والحكيم هو الذي له في كل قول أو في كل فعل أو في كل ما يقدمه وما يفعله سبحانه وتعالى حكمة، تمام الحكمة الصاب في الأقوال والأفعال والمعتقدات، عليم، عليم بإبقى، عليم بما كان وبما هو كائن وبما يكون أو بما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون؟ مش ربنا عز وجل قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهم لن يردوا، بس ربنا قال لك إيه اللي هيحصل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فيعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. طيب ده شيء، شيء تاني بقى أنك أنت عشان تؤمن بالقدر لابد فيه أربع حاجات، أولا تؤمن بأن الله عز وجل كتب، اللي هي الكتابة، كتب كل شيء في اللوح. اثنين العلم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما هو كائن. بعد كده الإيه؟ الإرادة، وهي إرادة ربك سبحانه وتعالى، لأن إرادة الله سابقة على إرادة الناس، قال رب العزة وما تشاءون إلا يشاء الله، وأخيرا الخلق، لأن الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، وحديث حذيفة خلق الله كل صانع وإيه وصنعات. إذن كل ما يحدث لم يكن يحدث عبثا، ولم يكن أبدا بحال من الأحوال فيه أي نوع من أنواع العبثية، بل هو قدر محكم بأمر رب العزة سبحانه وتعالى. وعليه توجه سيدنا موسى عليه السلام في هذه الليلة الشتية الممطرة الباردة المظلمة، ليالي الشتاء التي تغطي فيها السحب ويغطي فيها الغمام نور القمر إن كان موجودا، والصحراء، والصحراء هواؤها شديد، وبعد ذلك الظلام الذي ضرب رواقه، أو الليل الذي ضرب رواقه على الكون فستر الكون كله. فسيدنا موسى عليه السلام في تلك الأثناء لم يجد لا الضوء ولا الدفء ولا حتى عرف الطريق، ومن بعيد لمح له أو لمح نورا أو لاح له نور. فعندئذ سيدنا موسى عليه السلام ذهب لعله أن يجد مرشدا أو دليلا. فربنا سبحانه وتعالى دائما وأبدا هو الذي يوجه موسى عليه السلام في حياته، وده من كرامة موسى على الله عز وجل. وده جميل جدا إنك لما تسلم قيادك لله عز وجل وتتمرغ على أبواب عبوديته وتتمعك، يعني تتمرغ في طرب الخضوع لله، تحل لك عقد كثيرة ومشاكل كثيرة. سيدنا موسى عليه السلام في كل مرة ربنا عز وجل هو الذي يتولى أمره وهو الذي يهديه، وهو سبحانه وتعالى الذي الذي يكون المرشد والدليل له. حتى هو نفسه لما هيجي بعد كده في العبور، فبنو إسرائيل يرون البحر من أمامهم وفرعون من ورائهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين، هو عودني هذا وأنا اعتدت هذا من ربي عز وجل، كلا إن معي ربي سيهدين سبحانك يا رب. فأثبت المعية والهداية ونسب الربوبية إلى الله سبحانه وتعالى بنفسه بنفسه الشريفة عليه السلام. فسيدنا موسى عليه السلام بعد ما قضى عند صهره السنوات العشر تمام، وبدأ يتلمس ولاح له النور من بعيد، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. إذ رأى نارا فقال لأهله إني آنست نارا تمام. سورة النمل إذ قال موسى لأهله إني آنست آنست نارا ماشي. التعبير هنا هو ما قالش أنا رأيت نارا، إنما قال إني آنست ماشي. ففعل فعل رأى يدل على الرؤية بالعين والبصر، لكن كلمة آنس لا، ده فيه أنس ماشي. فهو الآن لا يدري، رغم أنه في الصحراء ورغم أنه قد توجه سخيفة من أن يره جند فرعون، لكنه على بساط أنس الله عز وجل. عشان كده قلبه أنس بالله، وهذه طبيعة القلوب المؤمنة، تأنس بالله سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام يعني الإنسان يرى نارا حس بدفئها أو بحرارتها، الضوء يعني يراه يتلاعب ولهب النار كده كأنه رؤوس الشياطين كده من بعيد، لكن هذه النار لا، كأنه منجذب إليها، لأن أهله لم يروا هذه النار، هو وحده الذي رآها، فلم يرها بعينه بس لا، ده قلبه حصل له عملية الإيه؟ الاستئناس، اللي هي عملية الانشراح، عملية الرضا النفسي، عملية الرضا الشعوري بما رأى. كان في حالة ضيق، في حالة هم، كان أضل الطريق في الليل المظلم، ولكنه لما رأى هذه النار وجد فيها الأنس، وجد فيها الطمأنينة، ورجى أن يجد فيها حلا لمشكلته. أنا قلت لك منذ قليل في قدر الله لا تجعل النتائج دائما تساوي المقدمات، فنتيجة أن يلقى عبد في النار أن يحترق فيه، ولكن لما أتلس بربه أنسته النار فماذا قال؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والتابوت لا يقف على الماء ولا يمشي على الماء، بل يغوص إلى أعماق النهر حيث الأفراس المتوحشة التي تنطب، ولكن بأمر الله يسير، وكأن الأفراس تحرسه وتزج به إلى قصر فرعون. وها هنا النار التي يراها موسى عليه السلام وهو لا يدري أنها من نور رب العزة سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، لمحة من نور رب العزة سبحانه وتعالى تلوح الآن لموسى عليه السلام. فحصل عملية الإيه؟ عملية الاستئناس أو عملية الأنس، ولا يدري موسى أنه على بساط أنس الله. يا يعني يا سعد من كان على هذا البساط يتقلب عليه. فسيدنا موسى عليه السلام الآن سعده وهناءته وليهني له عليه السلام ما يراه الآن. النار كانت جهة القبلة والجبل الغربي عن يمينه والنار تشتعل في شجرة خضراء. فسيدنا موسى عليه السلام وقف، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، كيف يكون هذا؟ ماشي خلاص، يعني كيف يكون الأمر بهذه الإيه، بهذه الكيفية؟ هو رايح عشان يأتي بجذوة، رايح عشان يأتي بقبس، تمام، ويقول لعلي لعلي لعلي، لكن الأمر وجده إيه، وجده على غير ما يظن تماما. وطبعا الوادي الآن قال الله عز وجل عنه الوادي المقدس إيه، طوى، وده يقع في جانب الإيه، في جانب جبل الطور، تمام. وربنا عز وجل سيناديه قائلا اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ومن جمال مش المقارنات لكن كل له فضله، فمن جمال الأفضلية للنبي عليه الصلاة والسلام أن موسى لما كان على تراب الأرض وحل واديا مقدسا يكلم الله على الأرض، فقال رب العزة له اخلع عليك. أما محمد صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء وعرج به ليرى رب العزة سبحانه وتعالى، ولو رآه بقلبه لم يقل له اخلع عليك يا محمد، فوالله نعل نعلو به ونعل نسمو به، نعل حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، نعل نعلو به كما قال أهل الوجد وأهل الذوق في هذه المسألة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. راح سيدنا موسى عليه السلام الوادي المقدس طوى، كما قلنا الجبل الغربي عن يمينه والنار تشتعل في شجرة خضراء. سيدنا موسى عليه السلام وقف مبهوتا في أمره متوكئا على عصاه في الوادي المقدس طور، قال رب العزة فلما أتاها نودية من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يا الله، من الذي يكلم موسى الآن؟ الله. من الذي يخاطب موسى الآن؟ الله. بالله كيف سمع موسى ربه عز وجل؟ وبالله كيف كان قلب موسى عليه السلام آنذاك؟ وبالله كيف احتملت الأرض هذا اللقاء العجيب؟ وبالله كيف كان النور الذي يضيء هذا المكان؟ وبالله كيف خفي النور على أهل موسى ولم يره إلا قلب موسى وعين موسى؟ فهذه الأنوار التي لا تلوح إلا لعباد الله، ولا تلوح إلا لأولياء الله، ولا تلوح إلا لمن اختاره الله، وإلا لمن اصطفاه رب العزة سبحانه وتعالى. قال رب العزة سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه إيه؟ وقربناه نجيا، تمام. فهو هنا كده الجانب الأيمن اللي هو الجانب الغربي من جبل الإيه؟ من جبل الطور، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنت بجانب الغربي زي ما قلت لحضرتك، تمام. إذ قضينا إلى موسى الأمر، أنا قلت إذ أوحينا، معلش، إذ قضينا إلى موسى الإيه؟ إلى موسى الأمر. فهذا هو الجانب الذي نادى الله تبارك وتعالى فيه موسى عليه السلام. أنا عايزك يعني تتصور المكان من خلال العرض القرآني. سيدنا موسى يسير إلى جبل الطور، وصل إلى وادي طور، وجهه نحو مصر، وجعل جبل الطور عن يمينه، وبذلك جانب وادي طور اللي هو الطريق ما بين الجبلين، تمام، عن يمينه أيضا اللي هو شاطئ الوادي الإيه؟ الأيمن، الشجرة المباركة على يمين موسى عليه السلام. فإذا هو على شاطئ وجانب الوادي الأيمن اللي هو جانب الطور، هذه البقعة اليمنى كلها بقعة مباركة، لأن ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال في البقعة الإيه؟ في البقعة المباركة، تمام. ولذلك حتى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حوله، ماشي الحال. أبس عايزك يعني إيه تتوقع أو تتصور أو تتخيل الإيه أو تتخيل الأمر. ابن سيدنا موسى عليه السلام هو كان متوقع مثلا أو بشر مثلا أو بشر واحد أنه سيكون نبيا رسولا، ولكن بهذه الكيفية بهذا الشكل لا، ما كان أحد ليتصور هذا الإيه هذا الأمر. وإن في بقعة مباركة الآن سيدنا موسى عليه السلام يقف فيها، أي بركة هذه؟ بركة رب العزة سبحانه وتعالى، بركة رب العزة سبحانه وتعالى. فالآن سيدنا موسى عليه السلام ينهل من البركة، ينهل نهلا من هذه البركة، وكفاه إنه كلم رب العزة وسمعه سبحانه وتعالى. وانتوا عارفين إنه أهل السنة يقولون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وكلامه يسمع، وخاصية الكلام عند الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يسمعه من بعد كمن قرب، حديث الشفاعة إن الله يتكلم يوم القيامة بكلامه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. لأن حضرتك لما تيجي تسمع كلام واحد مثلا يكون في 30-40 ألف واحد، لازم يكون في مكبرات، لا أحتاج رب العزة إلى هذا من قريب أو من بعيد، مستحيل، لأن دي بقى خاصية كلام ربنا عز وجل. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن صفة الكلام له، لأن صفة الكلام صفة ذاتية يعني لا تنفك عن ذات الله عز وجل، ماذا قال؟ قال رب العزة سبحانه وتعالى قال الله قلنا، إذن هناك قول وقيل، تمام. فهكذا أخبر رب العزة في هذه الصفة اللي هي صفة الإيه؟ صفة الكلام، تمام. فاللي حصل إن سيدنا موسى عليه السلام ناداه رب العزة من هذه الشجرة في شاطئ وادي طوى اللي هو في الجانب الأيمن في هذه البقعة الإيه؟ في هذه البقعة المباركة. سيدنا موسى عليه السلام ما أن سمع هذا الصوت وهو يكلمه حتى فر مرعوبا مذعورا، وما أن ابتعد عن النار، تمام، حتى عاد إليه روع وترة أخرى فدنا منها، لأن ربنا سبحانه وتعالى بقى حيكلمه، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، حتى سأله رب العزة فقال وما تلك بيمينك يا موسى، إلى آخر هذه الآيات. سيدنا موسى عليه السلام لما ناداه رب العزة قال أقبل أقبل ولا تخف. الخوف هنا كما قلنا هو الخوف الجبلي، الخوف الطبيعي، الخوف الفطري. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في مشهد بعثته أو مشهد بعثته عليه الصلاة والسلام أو مشهد تنبيئه أول ما نزل عليه القرآن الكريم، سيدنا جبريل عليه السلام لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، النبي عليه الصلاة والسلام كانت نفسه تطلع وخشي على نفسه عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، ماشي، خاف عليه، خاف على نفسه عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وقال للسيدة عائشة، تم أقل للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لقد خشيت على نفسي. نفس القصة سيدنا موسى عليه السلام خاف، ده الخوف الطبيعي، الخوف الجبلي، الخوف الفطري، إنك ترى أشياء تتحول عن حقيقتها زي العصا كمان شوية، وبعد كده إنك أنت تسمع صوتا ولا تراه، وهذا الصوت ليس كصوت البشر، لأن ربنا عز وجل قال، تمام، في الآية 11 من سورة الشورى قال إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بس. ولا يجوز قياس الغائب على الشاهد، ولا يجوز قياس الخالق على المخلوقين، هذا أمر خلاص نحن انتهينا منه. طيب سيدنا موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى ناداه وهدأ من روعه أو هدأ من روعه آسف، وسكن نفسه سبحانه وتعالى وقال له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، تمام. ثم قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الله، كيف يتلقى هذا الأمر؟ لما يخبرك رب العزة سبحانه وتعالى ويقول لك وأنا اخترتك، أنا الله اخترتك أنت دونا عن هؤلاء الناس في كوني الفسيح، اخترتك أنت. فسيدنا موسى عليه السلام كيف تلقى الأمر أيضا كما كان يتلقى كلام الله سبحانه وتعالى؟ فاستمع لما يوحى، يعني كن على يقين من أن الذي يأتيك الآن هو وحي الله سبحانه وتعالى. تمام؟ هو وحي إيه؟ هو وحي الله عز وجل. واستمع يعني إيه؟ أصل السمع غير الاستماع. السمع ده وهي في قاعدة كده في اللغة، كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. يعني إيه؟ لو قلت سمع ممكن يكون سمع ولم يفهم، ممكن يكون سمع بغير اهتمام، لأن أنا ممكن أغلق أذني، أغلق قصدي عيني، لكن لا أستطيع أن أغلق أذني خالص. الأذن ليس عليها قفل، عشان كده فضربنا على آذانهم. تمام؟ كان لابد من الضرب على آذانهم حتى لا يسمعوا أحدا، عشان يناموا العمر الطويل ده أو المدى الطويل ده أو 309 سنة. لكن هنا ماشي ربنا بيقول له فاستمع. تمام؟ فالسمع ده اللي ممكن يكون بغير إنصات، اللي ممكن يكون أيضا سمع بغير اهتمام، لكن ها هنا يقول له استمع. فالزيادة في المبنى إن ربنا عز وجل زاد السين والتاء والألف، فبقت إيه؟ على وزن استفعل. فهذا يدل على أن موسى يطلب الاستماع ويهتم بما سيسمع من رب العزة سبحانه وتعالى. فقال له فاستمع لما يحيي. أول ما بدأ رب العزة مخاطبة موسى عليه السلام به قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. بس وقف عند الحتة دي، يبقى أول دعوة الأنبياء إيه؟ توحيد. أول دعوة الأنبياء إيه؟ عقيدة. أول دعوة الأنبياء إيه؟ إنك أنت تقول لا معبود بحق إلا الله، وما أرسلنا ها إلا نوحي إليه أنه لا إله، يا قوم اعبدوا الله، لا إله إلا أنا طبعا فاعبدون، خلاص ماشي، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم في أسواق مكة وفي مواسمها ماذا يقول؟ يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بس هو ده المطلوب بالوقت ماشي، إنك أنت تقول لا إله إلا الله. فهنا كان الأمر بالتوحيد أولا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. تمام؟ يعني تكون العبودية لي أنا وحدي دون إيه؟ دون غيري. لأن بعد شوية أنت هتذهب إلى فرعون، وفرعون هذا يدعي الألوهية، وممكن فرعون يعرض بعض الأمور، فماذا يقول؟ ماشي؟ يقول يعني أنا إله وربك إله، ما فيش مشاكل. يلا، زي ما الكفار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هلما فلنعبد ربك يوما ولتعبد آلهتنا يوما، وأنا أعرف أعبد آلهتهم يوم فديهم، شرعية إن آلهتهم وأصنامهم تعبد من دون الله إزاي يعني؟ هذا كلام لا يصح من قريب أو إيه أو من بعيد. طيب هنا أنت بس لازم تقف مع بعض الأشياء. أول شيء طرق وحي الله سبحانه وتعالى خلاص إلى الإيه؟ إلى الأنبياء بالكلام بقى. أول شيء وحي فطري مباشر للإنسان اللي هو زي اللي يكون الإلهام، وإيه ماشي اللي هو قوله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى يكلم الإنسان من وراء حجاب كما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام، لأن هذه الشجرة كانت الحجاب، ويقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه رب العزة بهذا كما جاء في إيه؟ في آخر سورة الشورى، قال الله تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه إيه؟ ما يشاء إنه علي إيه؟ حكيم. ماشي؟ طيب، أو أن يكلمه الله عن طريق رسول من الإيه؟ من الملائكة. تمام؟ بس هنا لا، يعني هنا سيدنا موسى كلمه الله كفاحا، يعني مواجهة. يعني إيه مواجهة؟ يعني ما فيش جبريل بينه وبين ربه عز وجل. طبعا بقية طرق الوحي إن النبي يوحى إليه وهو نائم، لأن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. يعني حتى أنتم عارفين الحديث اللي هو أن أم المؤمنين قامت فقالت رأيناك فعلت شيئا في نومك لم تكن تفعله يا رسول الله. طيب ما هو؟ أنه تقلب في نومه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولم يكن رسول الله يتقلب في نومه أبدا، كان ينام على جنبه الأيمن ثم يقوم. ليه؟ لأنه تنام عين ولا تنام قلب، ولا ينام قلب. طيب لا ينام قلبه ليه؟ لأنه لو نام القلب ممكن الشيطان يتسلط عليه. ثم لأن هذا القلب محل للوحي، فلو نام هتنزل فين بالضبط يعني؟ فعندئذ كان القلب يقظا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى الرؤى وهو قد شهدها بالفعل. يعني في حديث أبي أمامة البهلي قال أتاني رجلان الليلة فأخرجاني، قال فأتي بي جبلا فقلت إنه وعر، أو جبلا وعرا فقلت إنه إيه إنه وعر، قالوا إنا سنسهله لك فاصعد، قال فصعدت. وراح يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى نساء قد علقن من أفلائهن، وأنه رأى قوما يعني أسوأ شيء ريحا أو أنتن شيئا ريحا، ثم بعد ذلك رأى قوما انتفخت بطونهم، ورأى قوما تحت ظل الشجرة، ورأى قوما يشربون خمرا لهم. كل هذا كان حقيقة. حديث سمر بن جندب الذي رواه الإمام البخاري في كتاب التعبير وانفرد به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله مسلم رواه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا مما يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا بعد صلاة الفجر، فإن لم يكن أحد قد رأى رؤيا فيقول فأنا قد رأيت رؤيا، فيقول أتاني الليلة رجلان فأخرجاني. وحكى بقى وقص علينا القصص رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، قال فأتاني رجلان فوقف على رجلي، قال زن قلبه، فقال هذا القلب يزن كذا، حتى وزنه بأمتي، فقال قلب وكيع يعني ثقيل. ثم قال اضرب له مثلا، فضرب له مثلا بأن ملكا قد أقام قصرا وأقام مأدبة، فدعا بعض الناس وأرسل إليهم رسلا حتى يأتوا، فمن أجاب إلى هذه المأدبة كان كذا وكذا، فقال هذه المأدبة هي الوحي، وهذا القصر هو الإيد هو يعني الإيمان، وأنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه كانت تأتي في خلال نوم النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم رأى في رؤياه وهو نائم أنه يذبح ولد، ده شيء. من الأمور الأخرى أن يلقي الله في روعك أمرا كما أمرا، زي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روعي، أو أن يأتيه الملك على هيئة بشر كما أتاه، زي ما أتى على هيئة دحية بن خليفة الكلبي، على هيئة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وقال عمر ولا يعرفه منا أحد، رضي الله عن عمر وعن أصحاب رسول الله وعن أهل بيت رسول الله وعن أزواج رسول الله أمهات المؤمنين، اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين. تمام. فكل هذه الأشياء شكل من أشكال الإيه من أشكال الوحي. لكن سيدنا موسى عليه السلام يكلمه رب العزة من وراء إيه من وراء حجاب. تمام. ولذلك حتى الحديث أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، عشان كده سيدنا موسى عليه السلام كان إيه كان كليم الله عز وجل. تمام. كان كليم الله سبحانه وتعالى. فأول ما بدأ قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. خذ بالك في الأول قال له إني أنا ربك، وهنا قال له إنني أنا الله. إنني أو الأول لما قال له إني أنا ربك ذكره بأنه هو الذي رعاه واعتنى به، وهو الذي كان يهديه في كل أحوال، لأن كما قلنا كلمة الرب فيها الربوبية وفيها التربية، فكأنه يقول له أنا ربيتك صغيرا وأنا الذي كنت قد نجيتك، والآن أنا الذي أربي قلبك لتكون صالحا للنبوة. لكن هنا قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أو فاعبدني. ليه بقى؟ ماشي، لأنه هنا حيكون الكلام على الألوهية، فلا يصح أن تتكلم إلا بإيه بلفظ الله اللي هو الدال على الذات أو النفس وعلى الصفات وعلى الإيه وعلى الأسماء، عالم على كل هذا، وعالم على العبودية والألوهية لله سبحانه وتعالى. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول له إيه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لأن من أهم مظاهر العبادة هي الصلاة، وفي أكثر من أن الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، فقال في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، ناحية بيت المقدس اللي هي امتدت لحد 17 شهرا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة إنما تقام لذكر الله عز وجل. تمام. قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. طيب، أنا سأتوقف عند هذا الحد إن شاء الله رب العالمين، على أن نكمل في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. بس أنا بدأت متأخرا، وتقريبا انتصف الليل عند كثير من إخواننا وأخواتنا اللي بيحتاج أن هم يستيقظوا مبكرا يعني. تمام، فخلينا إن شاء الله رب العالمين نكمل في الغد بإذن الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية إن شاء الله رب العالمين. لو في حد يا أخوان عنده أسئلة تفضلوا، وإياك يا سيدي محمد. هو أنا عايز بس أقرأ اسمك الفينيقي البويقي، وإياك. هو صح كده الاسم يا أستاذ بويقي؟ طيب أنا قرأت الاسم صح، هي الفينيقي ولا الفينيقي؟ قول الاسم بالضم ولا بال، وعندكم يوم احد لكن الناس بكره العرب فينيقي. طيب طيب ماشي ماشي يا صديقي، ربنا يبارك فيك يا أخي. أنا أكنيك أبا المنذر، إن أحببت يعني إن أنا أكنيك بأبي المنذر عشان نخرج من هذه الورطة. أستاذ أمي بكرة عندكم، أنتم لسه أجازة، لكن بداية الأسبوع عند العرب غدا إن شاء الله رب العالمين. بداية الأسبوع عند العرب غدا إن شاء الله. هو يعني الكنى أبو عبد الله طبعا كويسة، وأبو عبد الرحمن، لأنه هذه خير الأسماء طبعا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بن كعب بأبي المنذر. تمام، فالحقيقة أنا أحبها يعني عشان النبي عليه الصلاة والسلام كنا بها. عبد الرحمن بارك الله فيك. نعم، خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، أخوكم عادل يا أخوانا والدته مريضة، أطلب منكم الدعاء. أخونا عادل والدته مريضة، فسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء. اللهم امسح عليها بيمينك الشافية وأعليها إلى العافية. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أخونا، في حد عنده سؤال في خلال الدقائق دي، خلال الدقائق اللي احنا فيها دي، في حد عنده أي سؤال؟ معكم دقيقتين ثلاثة كده، لو في حد عنده أي سؤال اتفضل حضرتك. واللي ما عملش لايك بقى يا جماعة الخير، اللي ما عملش لايك، اللي ما عملش إعجاب ينفع كده؟ طيب، اللي ما عملش إعجاب يا جماعة الخير، عشان اللي ما عملش إعجاب أنا هزعل منه. مين اللي ما عملش إعجاب؟ آمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. طيب يا شباب، يعني خلاص كده مفيش كده، بشركم الله بالخير، قبلت البشرى. طيب، ما هو الأفضل للمربي؟ إظهار أعمال القلبية أمام الأطفال؟ لا، هم الأطفال مش هيفهموا دلوقتي موضوع الأعمال القلبية، هو الطفل الآن يعلم، تمام؟ ونبدأ نفهمه إنك أنت ربنا سبحانه وتعالى يراك، والله عز وجل يطلع عليك في أي مكان كنت. الكلام ده عن طريق القصص مثلا، زي مثلا إنه نحكي له مثلا قصة شهيرة، إنه هناك لص جاء بابنه وقال له هيا بنا حتى نسرق، فإذا رأيت أحدا فقل لي الآن أنا، أو قل لي إن أحدا يراك. فذهب هذا اللص فابنه ناداه فقال يا أبتي يا أبتي، قال ماذا ماذا ماذا؟ فقال له إيه؟ قال له لا أحد يا بني، قال الله يرانا. إنك أنت مثلا حضرتك تطلبي من حد، ماشي، إنك أنت تطلبي مثلا من الطفل تقول خد الحاجة دي ادخل بيها، أو اعمل الحاجة دي من غير ما حد يشوفك، فيجري يحاول يختبئ يقول لك أنا رحت المكان ده، تقول آه أنا ما شفتكش لكن ربنا عز وجل يراك، الله يراك، الله مطلع عليك. فده مطلوب إن احنا نعلمه بالإيه؟ نعلمه بالقصة ونعلمه بالموقف، لأن التعليم بالقصة والتعليم بالموقف بالنسبة للطفل حاجة جميلة جدا. الموقف هياخده بضحك لكن هيترسخ في نفسه المعنى، والقصة هيظل يذكرها العمر كله. لكن هو طبعا الطفل من 7 سنوات احنا بنبدأ نعلمه، ماشي، وهو بيصلي نقول له احنا مثلا ليه ما بنتكلمش في الصلاة؟ ليه لا نقرأ إلا القرآن؟ لأن الصلاة ديت لربنا سبحانه وتعالى. طب افرض أنا مش موجودة، أو افرض والدك مش موجود، هل لا تصلي؟ لا، هتصلي، لأنك الصلاة لمين؟ لله عز وجل. واحنا مش بنصلي عشان الناس تشوفنا واحنا بنصلي، لا، نحن نصلي لان الله عز وجل يرانا، وهكذا. تمام، ماشي الحال. طبعا يعني لقمان قال لابنه يا بني انها ان تكن مثقال حبه من ايه، من خردل، فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، ماشي. فهذه الايه، هذه الاشياء كلها روح منها. ربنا يسترك يا أمي. ربنا يسترك يا رب ويسعدك ويكتبنا وإياك الخير إن شاء الله. طيب أخوانا، في حد تاني عنده أسئلة؟ وإياكم. حد بيقول سيدنا هارون نبي أم رسول؟ رسول، إن رسول ربك أن أرسل معنا بني إسرائيل. وإحنا عارفين إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لكن القرآن جاء فقال إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، فهو نبي رسول. وده على فكرة يعني من فداحة أفعال وفحش أخلاق القوم، لأنه كثرة الأنبياء في مكان لا تدل على أن القوم كانوا أهل صلاح، لا، دول كانوا أهل فساد، زي كثرة الأطباء في مجتمع من المجتمعات. هذا ليس معناه أن في تقدم علمي، ده معناه أن في كثرة أمراض، لأن كل طبيب بيفتح بيشتغل وما شاء الله بيغتني وبيثري، ليه؟ لكثرة المرضى ولكثرة الأمراض. فلما بنو إسرائيل والمصريون يحتاجون إلى نبيين ورسولين، الأمر عظيم. ده بعد كده بني إسرائيل كان في 3 في وقت واحد، سيدنا يحيى وسيدنا زكريا وسيدنا عيسى عليهم السلام، وسيدنا سليمان وسيدنا داود عليهم السلام. بني إسرائيل ما كانوش شوية يعني. هل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان ملكا؟ والله يا أستاذ بدر، هو سيدنا معاوية اللي قال، قال أنا أول الملوك، تمام، ولكنه لم يكن يقول أنا أول الملوك بمعنى الملك الدنيوي، لا، وإنما كان يقول أنا أول الملوك نتيجة أنه كان يهتم رضي الله عنه وأرضاه بالأبهة التي وافقه عليها عمر، لأنه كان في أرض تكثر فيها عيون العدو، وكان يريد أن يجعل للإسلام هيبة في قلوب إيه؟ في قلوب غيرهم، ماشي، خلاص، في قلوب إيه؟ في قلوب غيرهم، تمام. هذا شيء. الشيء الآخر يا سادة كرام، تمام، وهو أن سيدنا معاوية لما تولى، تولى بماذا؟ تولى يا سادة بإيه؟ تولى بإيه؟ تولى بشورى المسلمين، تولى بشورى المسلمين. علشان كده ما تقوليش عمر بن عبد العزيز أفضل لأن ده تبعي وصحابي بس، لا، إنما معاوية تولى الخلافة بإيه؟ تولى الخلافة بمشورة المسلمين. ففوض المسلمون الأمر إليه. طيب مين اللي كان موجود من أهل حل وعقد؟ الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله إيه؟ رضوان الله عليهم. ماشي يا 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 أخويا الفويقي، هو بعد معاوية صارت ملكا عظما، بعد ماشي بعد معاوية رضي الله عنه وارضاه صارت ملكا عظما أو ملكا عظوما، وليس في عصر معاوية. بالعكس، معاوية سار بالناس بسيرة عثمان، وكان يسير هو بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لكن بعد سيدنا معاوية صارت ملكا عظوما. طيب ماشي، حاضر حاضر يا أستاذ أحمد، حاضر يا أستاذ أحمد، معنا مش عارف أنت كاتب لاتيني بيرسون ليه. أولا مسألة المسجد الأقصى بخصوص قبة الصخرة وبخصوص الكلام ده كله، أنتوا بتقولوا عبد الملك بن مروان هو الذي قال، عبد الملك بن مروان ما عملش الموضوع، الوليد بن عبد الملك يا سيدي الكريم، الوليد بن عبد الملك يا سيدي الكريم هو الذي إيه؟ هو الذي جعلها هكذا، وليس عبد الملك بن مروان. هذه من الأخطاء المشهورة جدا 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 في هذا الأمر. ولو كان عبد الملك بن مروان يريد أن يأخذ الناس من عند الكعبة، فلماذا أمر الحجاج بهدمها وببنائها كما كانت قريش قد بنتها؟ لأنه خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلمه عبد الله بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه: لولا حثان قومك بجاهلية لهدمت الكعبة ثم بنيته، فهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الآخر، مسألة قبة الصخرة وما قبة الصخرة ومسألة البناء، الوليد بن عبد الملك كان محبا للبناء، والوليد بن عبد الملك المسجد الأموي وقبة الصخرة وهذه الأشياء كلها كان ينفق عليها وكان محبا للعمران، فهو أكثر الناس يعني فعلا لهذا الأمر. أما عبد الملك بن مروان بقى نفسه، فبالله عليك متى يكون عبد الملك بن مروان يقيم المسجد الأقصى بهذه الكيفية ليصرف الناس عن البيت الحرام، ولا يقف له واحد من الفقهاء ليقول له: يا عبد الملك أنت فعلت هذا، أو يقول للناس لا تذهبوا إلى الشام، أو يقول للناس أن عبد الملك بن مروان فعل هذا؟ هذا الكلام ظهر بعد وفاة عبد الملك بقرون، بعد وفاة عبد الملك بقرون، وهذا أدل دليل على كذبه وأدل دليل على عدم تصديقنا له. الأمر الآخر، المسجد الأقصى وقبة الصخرة، القبة كانت موجودة تمام، لكن إتمام البناء والتجميل والتزيين بدأ في عهد الدولة الأموية، وأكثر الناس اهتمام به كان الوليد بن عبد الملك تمام، الذي كان يحب العمران وعمر المسجد الحرام، وعمر أيضا المسجد النبوي قبل أن يعمر المسجد الأموي، وقبل أن يعمر البيت الأقصى أو المسجد الأقصى. وبعدين أنا لو عايز أجيب الناس ما أعمل لهم مسجد في دمشق تمام، يعني أعمل لهم قبة صخرة، مش أروح أوديهم فين؟ مش أروح أوديهم هناك، واخد بالك، في فلسطين أو في القدس. والله تعالى على وعلي يطفي الملك ممكن صاحبه. نعم نعم، ده في الأصل، ده في الأصل، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لكن ما هو ربنا أعطى الملك مثلا أو آتى الملك النمرود، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وهو كافر، فالملك يؤتيه الله عز وجل من يشاء. لكن معاوية تولى الخلافة بإجماع المسلمين عام 41 هو عام الجمعة. والله تعالى أعلى وأعلم. إخواني في أسئلة أخرى؟ طيب كده أخونا، يعني أنا انتظرت بس برضو محدش عمل لنا. بص يا أستاذ لاتين، إذا كنت أنت يعني أنت قلت أنا اسمي أحمد، فإحنا طبعا حنصدقك إنك أنت اسمك أحمد تمام، مش حن إيه يعني مش حنكذبك في حاجة، وإن كان عندي أنا شك إنك أنت شخص قبل كده دخل وشتم وخرج تاني تمام، فالشك والظن ده أنا لن أعاملك به الآن، لأنك أنت قلت أنا اسمي أحمد تمام، فحنعاملك بالموضوع ده، لأن أنت برضو اتكلمت على إيه، على إيه أحمد عادل ساكن. طب يا ريتك ساكن في كفر الدوار، تبقى أنت أحمد عادل اللي خدت الكتاب بتاعي اللي ما رجعتوش لحد دلوقتي. محمد عيسى داود هذا شخص صحفي، محمد عيسى داود يا إخواني هذا شخص صحفي، ومحمد عيسى داود هذا أنا جلست معه ذات مرة، أنا سأنقل لك التجربة الشخصية، محمد عيسى داود وانا قاعد معاه كده، فلقيته ايه يعني بنفس الطريقه كده، بقى مش عايز اعمل اي مشهد لان انا لو عملت حاجه ممكن تتقطع وبعد كده تتاخد ويقعدوا بقى ايه يقعدوا يعملوا لي عليها فيديوهات. وهو قاعد كده يقول لك بص مراقبيني هم. مين اللي مراقبك يا استاذ محمد؟ الصهيونيه العالميه، المسيح الدجال ورايا، تمام؟ وبعد كده عارف انت ايه اللي هو قاعد عمال يقتل في براغيته ويصطاد في بعوضه كده، هو قاعد وعمال شمال ويمين، تيجي تفتح حاجه قدامه يتخض، يعني تفتح مثلا الكان اللي هو الكنز ده يعني واخد بالك، علبه البيت يتخض يرجع، ايه يا عم في ايه ماله؟ يقول لك معلش قول لي انا كده. وبعدين مؤمن قوي بنبوءات نستردموس، ماشي، نبوءات نستردموس بالنسبه له قران كريم انها هتتحقق، ده جزء. الجزء الثاني بيقل ادبه على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه بشكل غير عادي، قليل الادب مع اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. الحاجه الثالثه بقى موضوع المهدي، موضوع المهدي عنده ده هو موضوع واخد بالك السوفياني هيطلع والمهدي والقحطاني والشغلانه بتاعت الشيعة. ده غير بقى لما جيت اتكلم على نبوءات نهايه العالم واخر العالم، يا الله على الكتب بتاعته وعلى الخبال اللي هو فيه. فهذا رجل صحفي ياخذ من كتب اليهود والنصارى وياخذ من التوراة والانجيل المحرفين وبعد كده يطفي عليها الصبغه الصحفيه، وما في كتاب الا وحاطط صورته. وكما قلت لك هذا الرجل بحال من الاحوال لا يمكن ان يكون عاقلا ابدا. انا لما قعدت معاه لا 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 خالص، انا قعدت معاه من حوالي كان حوالي 19 سنه كده او 20 سنه، كان في مكتبه من المكتبات، لا يعني احنا كنا قاعدين كلنا عادي، يعني لا في دجال ورانا ولا حد ماسك لنا حاجات ولا الاشعه الفوتونيه نازله من السماء ولا اي حاجه من دي خالص، تمام؟ انما هي كده يعني انت عارف لما تقعد مع واحد وتحس ان العالم كله يستعد لإبادته، هو الراجل كان مفكر كده، مفكر ان العالم كله بيدور عليه وان اليهود والدجال والبتاع مثلث برمودا طالقين اجهزه تجسس عشان يوصلوا له. ده احنا كل يوم صحفي يعمل لنا مشكله، يعني صابر مسعور واللي عنده واو الكلام ده كله. طيب ما انا قلت لك انا طيب، بس لا تنقل الكلام بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك لا تنقل الكلام، يعني انا شخصيا لا احتمل كلاما مثل هذا، ومفترض ان مثل هذا الكلام لا ينشر من قريب او من بعيد. انا اقول لك لا يتبع محمد عيسى داود الا مجنون، تمام؟ لا يتبع محمد عيسى داود الا مجنون او مشكوك في عقله، بس مشكوك في عقله فقط، اما ما دون ذلك لا، لا على العين والراس استاذ. بس عشان ايه يعني برضو هو شتم في سيدنا خالد بن الوليد شتيمة غير عادية، وقال عن خالد كلاما يندى له الجبين، لا صح أن يكرر بحال من الأحوال. أنا ما أقدرش أن أنا أقول، تمام؟ طيب أخوانا كده الساعة بقت واحدة وكتيرة هي، أو أنا لا واحدة إيه؟ لا هو مريض عقليا، هو مريض عقليا يا أستاذ منيوم، عقليا هو مريض يعني. ده موضوع كبير بقى أستاذ ماهر، موضوع كبير أوي يا أستاذ ماهر، موضوع كبير. ما تتفرجش على محمد عيسى داود على صبر مشهور خلاص، تمام؟ طيب أخوانا نشوفكم على خير إن شاء الله رب العالمين غدا بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة، اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم سدد رمي الموحدين في كل مكان وكل إخواننا في فلسطين وكلهم في سورية وكلهم في اليمن وكلهم في العراق، اللهم كلهم في كشمير وكلهم في الصين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يا رب العالمين. اللهم بحقك أنت عليك لا بحق أحد عليك إلا غفرت لنا وجعلتنا يا مولانا في عنايتك ورعايتك وكلاءتك. اللهم اشف كل مريض يتألم، اللهم اشف يا رب العالمين كل مريض يتألم، اللهم اشف من عجز عن شفائه الأطباء، فإنك يا ربنا على كل شيء قدير، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يا رب العالمين إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك بالإجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.